50 مجازر أودت بحياة أكثر من 160 مدنيا في الساحل السوري. أكثر من 20 غارة لكيان الاحتلال تستهدف عدة مناطق في الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل، أمهل قائد حركة أنصار الله في اليمن 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال السيد عبد الملك الحوثي إن العدو الإسرائيلي إذا استمر بعد المهلة في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات إلى قطاع غزة فإن اليمن سيعود لاستئناف عملياته البحرية ضد الكيان الإسرائيلي. وأشار إلى أنه كان من الواضح أن العدو الإسرائيلي يماطل في الوفاء بالتزاماته لا سيما ما يتعلق منها بالملف الإنساني، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالاستحقاقات الإنسانية. ثمنت حركة حماس قرار حركة أنصار الله في اليمن بإمهال الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام للتراجع عن قراره منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة المحاصر. ودعت حماس في بيان الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار والعمل بكل السبل لإفشال مخطط الاحتلال الإسرائيلي التجويعي. وكانت حماس قد جددت في وقت سابق تأكيدها التزامها الكامل بتنفيذ كل بنود الاتفاق واتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 5 مجازر منفصلة أودت بحياة أكثر من 160 مدنيا في المنطقة الساحلية السورية الجمعة، بينهم نساء وأطفال. وأضاف المرصد أن الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية. إلى ذلك تحدثت مصادر محلية عن خروج مظاهرات للطائفة العلوية من أبناء طرطوس واللاذقية أمام القاعدة العسكرية الروسية في حميميم يطالبون بتحرك وحماية الروسية للطائفة، وطالبوا موسكو بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. أعلنت طهران عن معارضتها الشديدة لأعمال العنف وقتل وإيداء أبناء الشعب السوري الأبرياء من أي فئة وطائفة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن انعدام الأمن وقتل الأبرياء يعتبر عاملا مساعدا في انتشار عدم الاستقرار في المنطقة والمزيد من إثارة الفتنة من قبل الكيان الصهيوني. وأضاف أن إيران تراقب عن كثب التطورات الداخلية في سوريا، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وخلق الظروف اللازمة للتعايش السلمي بين جميع القوميات وضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت عدة مناطق جبلية جنوبية لبنان. وحسب مصادر محلية فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت وادي زبقين والمنطقة الواقعة بين عيت الجبل وبيت يحون، كما استهدفت اعتداءات أخرى محيط نهر الليطاني في أطراف العيشية، فيما شنت الطائرات غارات على الوادي بين بلدتي أنصار والزرارية، واستهدفت منطقتي تبنى قرب بلدة البيسارية والحمدانية بين بلدة كفرو وعزة. وتم تنفيذ هذه الغارات وسط تحليق كثيف ومنخفض للطيران الإسرائيلي فوق معظم مناطق الجنوب اللبناني. للمزيد بشأن خروقات الاحتلال المتواصلة واعتداءاته في جنوب لبنان نتابع التقرير التالي.
تستمر الخروقات الإسرائيلية في لبنان لاتفاق وقف العدوان، وآخرها إصابة 3 مدنيين لبنانيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر كلا الجنوبية. الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ومعها الخروقات للاتفاق مستمرة بأشكال مختلفة، فطائرات الاحتلال الحربية والتجسسية لا تفارق الأجواء اللبنانية، كما أن النقاط 5 الحدودية التي أبقى الجيش الإسرائيلي على احتلالها تشكل عامل زعزعة للاستقرار في الجنوب، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري إنها ليست فقط نقاطا خمسا بل عملية تهدف لإيجاد شريط حدودي عازل بعمق نحو كيلومترين، محذرا من تداعيات تلك الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وضمن تلك الاعتداءات دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع في الأراضي اللبنانية بأطراف حولة صباح الجمعة ضمن زيارة استفزازية نظمتها قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الموقع الذي يزعم الإسرائيليون أنه تابع للحاخام آشي. والخميس استشهد مواطن وجرح اثنان آخران جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليهم عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلة الحدودية. وضمن الاعتداءات المستمرة ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس برج الملوك لإبعاد بعض العمال الذين يقومون بمهام مختلفة في المنطقة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش مما أدى إلى إصابته بيده. وحلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي بشكل كثيف في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري. وعلى خلفية تلك الاعتداءات أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن أمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان وينعكس سلبا على الأمن في المنطقة، كما يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار. ولفت إلى أن قيادة الجيش تتابع الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.
تبنى الاجتماع الوزاري الطاري لمنظمة التعاون الإسلامية الخطة العربية لإعادة أعمار غزة التي أعدتها مصر، وأكد لفظه المطلق للخطة الرامية لتهجير الفلسطينيين. وحط البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في جدة غرب السعودية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، كما أكد على أهمية تدشين مسار توافقي سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته. كما دان الاجتماع في بيانه الختامي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها. وصل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق بنود اتفاق غزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية منه. مصادر مصرية أشارت إلى إجراء القاهرة اتصالات مكثفة بأطراف الاتفاق للبدء بالمرحلة الثانية، مضيفة أن الجهود المصرية القطرية تسعى لتوفير الضمانات اللازمة بهذا الخصوص. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: السيد الحوثي يتوعد باستئناف العمليات العسكرية في حال مواصلة الاحتلال منع إيصال المساعدات لغزة. المرصد السوري يؤكد وقوع 5 مجازر أودت بحياة أكثر من 160 مدنيا في الساحل السوري. أكثر من 20 غارة لكيان الاحتلال تستهدف عدة مناطق في الجنوب اللبناني. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، وتقبل الله القيامة والصيام أيها الأحبة. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار، الذي يتناول بالدراسة والتحليل المواضيع الساخنة المحلية وكذلك الإقليمية والدولية. محور حديثنا في هذا البرنامج، ماذا يجري في الساحل السوري؟ سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند آخر الأحداث وما يجري حقيقة من على الساحل السوري والاشتباكات المتواصلة في مدن عدة في الساحل بين المعارضة المسلحة وبين الإدارة السورية الجديدة. طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأنتم تتابعون هذا البرنامج. تتواصل الاشتباكات في مدن عدة في الساحل السوري بين الأهالي وإلى جانبهم المعارضة المسلحة وبين الإدارة السورية الجديدة في جولة من التوتر التي جاءت نتيجة الانتهاكات التي نفذتها القوات الأمنية. وأحبتنا الأكارم في هذا الصدد، حيث يمكن القول في وقت أرسلت الإدارة الجديدة تعزيزات ضخمة إلى منطقة الساحل، كما تحدثت مصادر عن دخول أرتال تركيا إلى الأراضي السورية. إذن هي حرب أهلية جديدة وبلون أحمر طائفي، تتكشف بوادرها من الساحل السوري تحت مسميات مختلفة. اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة على وعلى أكثر من محور. تخطت منطقة الساحل بمحافظتيه اللاذقية وطرطوس ونحو محافظتي الوسط حما وحمص وأريافها، حيث فرضت الإدارة الجديدة في البلاد حظرا للتجوال في هذه المناطق. تطورات الميدان دفعت السلطات في دمشق مستمعين الأكارم إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة ونوعية نحو الساحل السوري. مصادر تحدثت عن استخدام المسيرات في المعارك ودخول أرتال عسكرية تركية إلى الأراضي السورية مستغلة حالة الفوضى السائدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن هذه الحالة وإمكانية عمل هذه القوات ضد الفصائل السورية دعما وحماية لحلفائها في دمشق. الفصائل وكذلك المقاومة الشعبية تحدثت عن سيطرتها على عدة مناطق، حيث أعلنت سيطرتها على مناطق الدريكيش وشعبة الحرب وناحية جنينة رسلان وتوسع عملياتها في مصياف بمحافظة حما، كما قالت إنها سيطرت على سلاح المدفعية في قمة النبي يونس الاستراتيجية وأيضا مطار سطامو العسكري ومدينة القرداحة. أما في الأسباب فقد تحدثت مصادر سورية عن أن بداية التوتر جاءت بعد أن منعت مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب للإدارة العسكرية في بلدة بيت عانة. حملات شهدت انتهاكات مثل مصادرة منازل وتخريب للأموال العامة والخاصة وإعدامات ميدانية وحوادث خطف ومنع الأهالي من إقامة مجالس عزاء على قتل هذه الحوادث، في حين تصر سلطات دمشق على تصنيفها في إطار الحوادث الفردية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. رمضان كريم، كل عام وكل سنة وأنتم بخير. أولا من الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الإسرائيلي والمخطط الأمريكي على الشعوب المنطقة في الشام وفي اليمن وفي أي دولة مقاومة ضد الكيان هذا، فالمخطط زي ما قال هذا الرئيس الملعون هذا نتنياهو شرق أوسط جديد. فبإذن الله عز وجل ندعي الشعوب الحرة والشعوب المقاومة للمقاومة والتصدي لأي مشروع يهدف لتمزيق الأمة. ندعوهم للمقاومة والجهاد في سبيل الله، وتحياتي لكم معكم أبو خلال محافظة صنعاء.
إياكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري في الداخل السوري هو لعدة أسباب. أولا هو اكتضام الأراضي السورية حتى أصبحوا على باب دمشق. اثنين الوضع الاقتصادي الذي ازداد سوءا. وأخيرا ثلاث هيئة تحرير الشام أصبحت تحارب وتعتقل القوى الوطنية سواء في الداخل أو على الحدود. وشكرا لكم.
تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركات. أبو خولان من اليمن، وكذلك الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعنا إلى مشاركتهما الصوتية في هذا البرنامج. وسوف نتوقف أحبتنا الأكارم عند حقيقة ما يجري حقيقة في الساحل السوري وإعلام النظام السوري الجديد والإعلام الصهيوني، يعني السعي لكتمان حقيقة دوافع اشتعال الأزمة على الساحل السوري، توجه أصابع الاتهام إلى دول وقوى خارجية لا سيما إيران. كيف يمكن الحديث عن هذه الاتهامات؟ أين تقف إيران من كل ما يجري في منطقة الساحل السوري؟ ولماذا يضعون أصابع الاتهام لها في هذه الأوضاع؟ الوضع الأمني والسياسي لسوريا على ضوء الأحداث والمواجهات الدائرة في منطقة الساحل، كيف يمكن قراءته؟ وهذا التدخل الذي نراه حقيقة من قبل القوات التركية في تضييق الحصار على أهالي وقوى المقاومة في الساحل، التي سارت للمطالبة بحقوقها ووقف الاضطهاد والمجازر التي تتعرض لها على يد عناصر تزعم السلطة أن هذه العناصر تتصرف بشكل فردي. إلى جانبه أيضا السلطات السورية التي تعزو إلى عناصر تقول إنها خارجة على القانون تتصرف بشكل فردي، يحملونها المسؤولية في التعرض للعلويين والمسيحيين وبقية أتباع الطوائف الأخرى في منطقة الساحل. في نفس الوقت يتم إرسال أسلحة ومعدات ثقيلة لقمع الأهالي في هذه المنطقة. كيف يمكن الجمع بين هذه الازدواجية وتلك؟ كل هذا ما سنستمع إليه في حديثنا لهذا اليوم. الأسباب تحدثنا عنها مستمعينا الأكارم، يعني مصادر سورية قالت أن بداية التوتر جاءت بعد أن منعت مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب للإدارة العسكرية في بلدة بيت عانا الحملات التي شهدت انتهاكات مثل مصادرة منازل، تخريب للأموال العامة والخاصة، وإعدامات ميدانية، وحوادث خطف ومنع الأهالي من إقامة مجالس عزاء على قتلى هذه الحوادث، في حين تصور سلطات دمشق على تصنيفها في إطار الحوادث الفردية. كل هذه المحاور سنسلط الضوء عليها في عنوان حديثنا لهذا اليوم، ماذا يجري في الساحل السوري. ندعوكم للمتابعة معنا أيها الأكارم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. علينا أن نذهب إلى موضوع آخر، لأنه هناك متغيرات حديثة ومهمة وطارئة جدا أصبحت على بقعة غرب آسيا، ألا وهي سوريا. الآن العلويون ينتفضون، والشيعة في سوريا ينتفضون، والدروز أصبحوا أيضا منتفضين ضد حكم الجولاني وضد حكم هذه العصابات التكفيرية المارقة القاتلة السفاحة التي عاثت في الأرض فسادا على كل شريف وعلى كل غيور. دعم الثوار والمنتفضين الذين أشعلوا شرارة ثورتهم على الساحل السوري. وها هو اليوم هناك جبهة تحرير الشام، ليس جبهة تحرير الشام، وجبهة تحرير سوريا التي تنادي بإسقاط حكم أنظمة الجولاني ومن تبعه من نظام تركيا البغيض، النظام التركي الذي ساعد على وصول هذه الشراذم إلى السلطة. ندعو جميع الشرفاء إلى دعم كل حركة ثورية مسلحة تطيح بهذه العصابات العميلة التي مهدت إلى القيادة الإسرائيلية أشد التمهيد لفتح الطريق أمام دمشق والقنيطرة ووصولا إلى السويداء، وذلك لتحقيق غاية إسرائيل لا وهي ربط الكانتون الدرزي في السويداء مرورا بالكانتون الكردي في منبج ودير الزور وصولا إلى الفرات. وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله النصر حليف المؤمنين. تحيات.
نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وشكرا جزيلا للمستمع الفاضل من كربلاء المقدسة دكتور ياسر الحسيني، استمعنا إلى مشاركته أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة طهران في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي سيد صالح القزويني. تحية طيبة لكم سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعت.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلاً مرحبا بكم سيدنا الجليل،
حياكم الله،
حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، رمضان كريم عليكم، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
شكرا شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا سيدنا العزيز وأستاذنا الفاضل في هذا البرنامج أستاذ صالح. نبدأ من حيث عنوان هذه الحلقة سيد صالح القزويني، ماذا يجري في الساحل السوري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون أنه للأسف الشديد أنه الحكومة الحالية حكومة الجولاني، يعني للأسف كانت هناك فرصة واسعة وفرصة ذهبية لكي يعني تعطي صفة مهمة لها وصفة متميزة لها من خلال خدمة الشعب ومن خلال يعني طمأنت جميع المكونات، طمأنت جميع الأحزاب وال يعني الطوائف الموجودة في سوريا. ولكن للأسف الشديد على الرغم من مضي أكثر من 4 أشهر، على الرغم من مضي تقريبا 5 أشهر على تصدي هذه الجماعة للحكم، ولكن أعتقد أن موقف عموم الشعب وخاصة بعض الطوائف دل على أنه يمكن القول أنه الحكومة لم تفعل شيئا طيلة الفترة الماضية، الأمر الذي يعني دفع عموم الشعب إلى يعني الاعتراض والاحتجاج على الوضع الموجود. من الأسف الشديد الحكومة الحالية في سوريا ربما نامت على أحلام الدعم الغربي وربما الدعم العربي والإسلامي، وبين ليلة وضحاها استيقظت على يعني احتجاج وموقف الشعب تجاه هذا الوضع الحالي. لذلك للأسف الشديد يعني لنقل وبصراحة أنه لم تغير شيئا، تصورت أن السجادة مفروشة أمامها، السجادة الحمراء مفروشة أمامها، وبإمكانها أن يعني يستقر حكمها دون أن يكون هناك مشاكل. تجارب الأخيرة دللت على أنه الموقف الغربي خاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية بل وسياسات الغرب تجاه دولنا لا تتضمن أبدا الاستقرار ولا تسعى إلى الاستقرار في المنطقة. على العكس من ذلك، يعني على الرغم من أنه بعض الدول تلقي لائمة ما يجري مثلا على بعض البلدان على إيران أو على فصائل المقاومة، ولكن رأينا أنه ليس لإيران وجود في ليبيا، ومع ذلك الوضع لم يستقر.
نعم.
هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن السياسة الغربية في دولنا لا يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار، وهذا للأسف الشديد هو الرهان الذي راهن عليه الحكام الجدد في سوريا، أنهم تصوروا أنه مجرد أنهم يحظوا بدعم الغرب أو بعض الدول فإنهم هذا بطاقة سفر أو بطاقة أمان لهم، ولكن لم يراعوا قضية طموحات الشعب، أمل الشعب، وما يريده الشعب من هذه الحكومة. الفترة الماضية كانت اختبار من قبل الشعب، ويمكن قول أن الشعب منح هذه الفرصة للحكومة، ولكن للأسف الشديد فوتت الحكومة هذه الفرصة، ولذلك نشهد اليوم الاحتجاجات والانتفاضات وربما تطورات أخرى في المستقبل.
نعم. إعلام النظام السوري أستاذ سيد صالح، يعني والإعلام الصهيوني الذي يواكبه، يعني هناك سعي لكتمان حقيقة دوافع اشتعال الأزمة على الساحل السوري، توجه أصابع الاتهام إلى الدول وقوى خارجية لا سيما إيران، كيف تعلقون على هذه الاتهامات المنفقة؟
يعني للأسف الشديد، يعني هذا ديدن الكثير من الحكومات عندما لا تستطيع حل مشاكل شعبها تلقي باللائمة على إيران، تلقي باللائمة على بعض المعارضين الذين يرتبطون بإيران أو لديهم علاقات يعني علاقات حسنة بإيران. هذا ليس فقط ديدن هذه الحكومة، وإنما معظم الحكومات، يعني رأينا في الكثير من دول المنطقة مجرد أنه تحدث أي قضية، تحدث أي احتجاجات، نرى أن الحكومة تسارع وتلقي باللائمة على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا ما حدث في البحرين. البحرين شهدت انتفاضة واسعة في 2014 وألقت الحكومة باللائمة على إيران، وكثير من الدول للأسف الشديد عندما تشهد احتجاجات، اعتراضات، مسيرات، تظاهرات تلقي باللائمة على الخارج لكي تبرر موقفها ولكي تقول أنه الشعب ليس لديه اعتراض على الحكومة، وإنما هناك من يقوم بتحريض الشعب. وهذا هذه الطريقة وهذا الأسلوب يعني ربما تنطلي على البعض، ولكن الشعب هو يعلم أنه هناك مشاكل، هناك إخفاقات، هناك يعني لنقل أنه سياسة خاطئة تقوم بها الحكومات أدت إلى مثل هذا الوضع. يعني تصور أستاذ مصطفى أنه مجرد أنه تسلطت هذه الحكومة الجديدة في سوريا وفي دمشق أنه قامت بحل الجيش، ويعني قامت بسد السبيل الوحيد لعيش مئات الآلاف من السوريين. تعلم أنه أكثر من 400,000 سوري يعني يعملون في القوى الأمنية، في الجيش، في القوات المسلحة السورية، في الشرطة. هؤلاء طيب أنت قمت بحل الجيش، من أين يعتاشون هؤلاء؟ ثم أنك لم تكتفي بذلك، بدأت تطاردهم، بدأت تقمعهم، بدأت تلاحقهم في كل مكان. هذا بذريعة ذيول النظام، وذلك بذريعة الاعتراض، وهذا بذريعة الأحزاب المقاومة أو ما يسمونهم بالإرهابيين وغير ذلك. طيب هذا عندما أكثر من 400,000 شخص أنت قمت بمنعهم من مزاولة عملهم ولم تقدم لهم البديل، بالتأكيد أن هؤلاء سوف ينتفضون، بالتأكيد أن هؤلاء سوف يعني يعترضون على هذا الوضع، ولم تقدم لهم إلا خيار واحد وهو خيار الاعتراض عليك.
نعم.
بالتالي هذا ما يجري، ما يجري أنه على الرغم من أن الحكومة تريد أن تسوق لنفسها فكرة أنها حكومة ديمقراطية وتحترم الكل وتحترم الطوائف، لكن ليس الأمر كذلك. الأمر هو أنه هذه الحكومة مدعومة من فصائل، وهذه الفصائل يعني تكفيرية، هذه الفصائل لا تسمح للآخر بالوجود ولا بالتمثيل ولا تسمح لأي طرف آخر بأن يكون له صوت، فما بالك بأن يشاركها في الحكم. هذه أعتقد هي الجذور الأساسية لما نشهده في الوقت الراهن. الحكومة تدعي أنها حكومة ديمقراطية وأنها تحترم الجميع، ولكن هل ما يحدث اليوم هو احترام الجميع؟ أعتقد أن الشارع والتظاهرات والمسيرات والانتفاضات دليل واضح على أن الحكومة لا تلتزم بالوعود التي قطعتها.
نعم.
لهذا الشعب.
أين تقف إيران من كل ما يجري في منطقة الساحل السوري أستاذ صالح؟
يعني إيران طبعا يهمها جدا أن تكون سوريا تبقى على ذلك المسير، مسير مقاومة الكيان الصهيوني، مبدأ الاعتراض على الكيان الصهيوني، مبدأ يعني مواجهة الكيان الصهيوني، ولكن ما شهدناه ليس كذلك للأسف الشديد. يعني ما شهدناه أنه الحكومة لم تفرط فقط في الأراضي السورية، لم تفرط في القدرات العسكرية، وإنما للأسف الشديد صدرت مواقف يعني مسيئة للشعب السوري، مسيئة لهذا البلد المقاوم. بالتأكيد أن إيران يساورها قلق شديد. إيران منذ اليوم الأول أعلنت أنه على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب وتحترم مقدسات الشعب، تحترم طموحات الشعب، تحترم مكونات الشعب، تحترم طوائف الشعب، حتى يمكن أن يستتب لها الأمر، حتى يمكن أن تكون حكومة تمثل الجميع، وعند ذلك يمكن الاعتراف بهذه الحكومة. ولكن هل هذا ما حدث؟ بالتأكيد لم يحدث ذلك. بالتأكيد أن إنما يجري عكس ما أعلنته حتى الحكومة السورية، أعلنت أنها تمثل الجميع، أنها تريد أن يكون للجميع صوت في هذه الحكومة، ولكن رأيتم كيف أنه تم تأجيل يعني إجراء الانتخابات لأربع سنوات. لا ندري إلى متى سوف يتم إقرار الدستور وكتابة الدستور، من الذي سوف يكتب الدستور، هل سيشارك الجميع في كتابة الدستور، هل سيكون تمثيل للجميع في كتابة الدستور، والدستور يمكن أن يضم طموحات الجميع. هذه مسائل جوهرية. إذا يعني أرادت الحكومة السورية الجديدة أن تستمر ويكون يعني الوضع مستتب في البلد،
أعتقد أنه ينبغي أن تراعي هذه المسائل. وأيضا هناك قضية أستاذ مصطفى، وهي قضية ورقة مواجهة الكيان الصهيوني. هذه الورقة أنا أعتقد أنه الحكومة السورية والحكام الجدد فرطوا بها بشكل كبير. يعني بدل أن تكون للحكومة ويكون للسياسة الخارجية للحكومة موقف صلب كيان ضد الكيان الصهيوني، ويكون هو البوصل الذي تجمع الجميع، تجمع كافة الطوائف، تجمع الشعب، تجمع حتى الحكومة، ولكن نرى أن هذا التماهي وهذا البرود وهذا الاستسلام تجاه إسرائيل، هذا لا يعطي انطباع جيد عن هذه الحكومة. يعني ما الذي يبرر لهذه الحكومة التي ترسل عشرات الآلاف من المقاتلين إلى الساحل وتقوم بقمع الأهالي في تلك المناطق، ولكنها تعجز عن مواجهة القوات الصهيونية التي توغلت في عشرات الكيلومترات بل مئات الكيلومترات من الأراضي السورية؟ أنتم تقومون بقمع الأهالي، تقومون بقمع التظاهرات، تقومون بقمع المعارضين بقواتكم، فلماذا لا ترسلون هذه القوات إلى مواجهة الكيان الصهيوني؟ ألا يرسل ذلك رسالة سيئة بأن الجماعة لديهم ازدواجية كبيرة تجاه الوضع، تجاه استخدام القوة، بدلا أن يستخدموا القوة ضد الكيان الصهيوني يستخدمونها ضد الشعب.
دعني أيضا أتحدث سيد صالح عن التدخلات التركية التي تأتي في تضييق الحصار على أهالي وقوى المقاومة في الساحل، التي ثارت للمطالبة بحقوقها ووقف الاضطهاد والمجازر التي تتعرض لها على يد عناصر تزعم السلطة أن هذه العناصر تتصرف بشكل فادي. كيف تنظر إلى التدخلات التركية والاستغلالها لهذه الفوضى أيضا؟
شوف أستاذ مصطفى، سيدنا العزيز، تركيا طبعا لديها تجربتين في العالم العربي. التجربة الأولى هي مصر عندما قامت بدعم الرئيس مرسي، وقامت بدعم يعني الفصائل، أو لنقل بصراحة دعم الأخوان الذين تولوا السلطة في مصر، ولكن رأينا كيف أن التجربة المصرية عانت إلى الفشل الذريع. ثم بعد ذلك رأينا أيضا تجربة أخرى أيضا دعمتها الحكومة التركية أو النظام التركي، وهي تجربة تونس. هذه التجربة أيضا دعمتها تركيا ووقفت إلى جانبها، ولكن مع ذلك على الرغم من أن تجربة تونس كان من المفروض أن تتجنب الأخطاء أو يعني التحديات التي واجهتها حكومة مرسي في مصر، ولكن مع ذلك أيضا فشلت تجربة تونس. هذه التجربة الثالثة لتركيا، تجربة سوريا، هل تريد تركيا أن تقيم هذا النظام بأي ثمن كان؟ أعتقد أنه هذا غير ممكن، يعني أن تكون لتركيا تجربة ثالثة في النظام، وهذه التجربة تريد أن تنجح. بلا شك أن تركيا تريد أن تنجح هذه التجربة، ولكن النجاح ليس فقط بالحصول على ضوء أخضر غربي أو ضوء أخضر عربي، ينبغي أن يكون أيضا الحصول على يعني دعم شعبي، تأييد شعبي واسع، وهذا للأسف الشديد ما لا نجده في الحكومة الجديدة. يعني كان من المفروض أن تتصرف الحكومة التركية بمنطق وبعقلانية من خلال التجربتين، تجربة مصر وتجربة تونس، وتتلافى الأخطاء وتتلافى المشاكل حتى يمكن القول أنه الحكومة الحالية هي حكومة تمثل الشعب، تمثل طموح الشعب، تمثل آراء الشعب، ولكن هذا للأسف الشديد لم يحدث. فتلجأ فاللجوء إلى القوة والقمع والكبت والمطاردة هذا لن يجدي، هذا مهما استطاعت أن تقمع يعني الاحتجاجات والمظاهرات، فبالنهاية بالنهاية هذا لن يؤدي إلى استقرار الحكم في سوريا. لذلك نأمل أنه الحكومة التركية تغير موقفها، تغير مسارها، حتى يمكن أن نقول أنه نتلافى الأخطاء في هذه الحكومة السورية الجديدة.
شكرا جزيلا سيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا، بارك الله بكم سيدي الكريم، أهلا بكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، لازلتم في لقائنا حدث وحوار، ماذا يجري في الساحل السوري هو عنوان الحديث. عبر تطبيق الواتساب رسالة الأخ مرتضى من العراق، مرتضى السفير، أستمع إليها في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار، ماذا يجري في الساحل السوري؟ يعني يؤسفنا أنه هذا ما حذرنا منه وهذا ما قلناه مرارا وتكرارا. نحن ليس ضد المذاهب الأخرى، نحن ليس ضد الأديان، نحن ليس طائفيين، نحن نتبع الحق أينما كان. عندما حذرنا هؤلاء بأنه لا تستخدمون الشعارات ضد دولة معينة وتؤيدون الغرب وتؤيدون الخليج والعربان، فقلنا أن الأعراب أشد نفاقا وكفرا. يعني هذا ما حذرنا منه وما لا يحمد عقباه، أنه كل من يمشي خلف أمريكا وإسرائيل ومن لف لفهم فإن هذا مصيره، مصيره هو الندم ومصيره هو فقدان مقدراته وثرواته وأرضه وإلى ما لا نهاية، عدد ولا حرج. فإذا يعني كل من يتبع أمريكا وإسرائيل وأذنابهم تركيا، قطر، الخليج، الدول المطبعة، البحرين، الأردن، هذه الدول التي تتبع الأعداء، فإن مصيره هكذا مرتضى العراق.
شكرا جزيلا مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. نعم، إذاء التطورات في الساحل السوري علامات استفهام كثيرة تطرح، وهذا ما يتم القول من قبل السلطات الداخل السوري بأن جماعة خارجة على القانون تتصرف بشكل فردي وتحملها مسؤولية التعرض للفصائل والجهات المختلفة. مشاركة أخرى أحبتنا الكرام، نود أن نتوقف عندها ونستمع في هذه اللحظات إليها.
السلام عليكم. أن ما يجري في الساحل السوري خلال هذه الأيام وخلال يعني الأسابيع الماضية التي مضت أنه هو مخطط مسبق يعني ومتفق عليه بين تركيا وإسرائيل وأمريكا، وذلك لثلم أجزاء كثيرة من الأراضي السورية، وأن تقريبا حسب ما يقال بأن ثلث الأراضي السورية التي يعني كانت تحت سيطرة الحكومة السورية آنذاك الآن أصبحت بحكم يعني السيطرة الإسرائيلية، ولم تكن هذه يعني مجرد فد يعني شيء بسيط، وإنما هو لتضييق الخناق على المقاومة وحصر يعني توريد السلاح إلى المقاومة، وبذلك يعني نجحت إسرائيل في يعني سقوط النظام السوري الذي كان يعني يساعد المقاومة ومن خلاله كانت يعني المقاومة. فهذه أمور مدبرة يعني مخابرات الأمريكية والصهيونية وكذلك القطرية والتركية، همها يعني قطع امدادات على المقاومة، وذلك يعني أصبحت ويعني ذلك حتى من أجل التطبيع يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضييق الخناق على هذه الدول. أبو سارة من العراق.
أشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو سارة من العراق على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. أحبتنا الأكارم، نعم حقيقة هذه العلامات الاستفهام التي تأتي أمامنا لما يجري في الساحل السوري تبين بشكل كبير أن مواصلة هذه الاشتباكات حرب أهلية جديدة بلون أحمر طائفي، يعني تتكشف بوادرها من الساحل السوري تحت مسميات مختلفة. اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة على أكثر من محور تخطت منطقة الساحل بمحافظتي اللاذقية وطرطوس ونحو محافظتي الوسط حما وحمص وأريافهما، وهذه لابد من متابعة هذه التطورات في الميدان، ولكن يبدو النتيجة أنها تكون يعني لصالح البعض الذي يريد أن يصطاد من الماء العكر من هذه الأحداث. وصلنا وإياكم أحبتنا الأكارم إلى نهاية لقائنا هذا، كل الشكر والتحية لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة، ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، فكذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجربه الشخصية في هذا الجانب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع شهر رمضان المبارك ومفهوم الدعاء في هذا الشهر في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، لا يمكن الاستفادة من جميع الإمكانات والقوى المودعة لدى الإنسان للوصول إلى مسألة ما لم تدخل أهميتها في قلبه ويتحمل الشدائد في هذا الخصوص بإيمان وإخلاص. ومن هنا فإن سماع كلام في أهمية شهر رمضان المبارك والذي يعبر عن قوة إيمانية هائلة وتضرب نغماته في أوتار القلب، فنجد مثل هذه النصائح لهذا الشهر الفضيل في حديث العارف الرباني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في قوله: أصلحوا أنفسكم في شهر رمضان المبارك قبل فوات الأوان. يجب أن نقوم جميعا بإصلاح أنفسنا. إن أي منا لم ينل الكمال يجب أن يستعين بالله، ويجب أن نصلح أنفسنا ونضعها مع هذا التيار الهادر والبحر الزاخر بالناس الملتزمين. فكروا في هذه الأيام وأصلحوا أنفسكم وتوجهوا إلى الله تعالى. استغفروا من أعمالكم وسلوككم السيء وتوبوا قبل الدخول في شهر رمضان المبارك. إذا كنتم قد ارتكبتم المعاصي لا سمح الله، عودوا اللسان على مناجاة الله تعالى وإياكم أن تصدر منكم غيبة أو تهمة أو ذنب في شهر رمضان المبارك فتتلوثوا بالمعاصي، فلنحضر الربوبي وفي دار ضيافة البارئ تعالى.